الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي وفقنا لطاعته ومرضاته وجعلنا من أهل السنة والجماعة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأدى ما عليه من قبل ربه تبارك وتعالى. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله في إسلامكم، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله أيها المسلمون، فإن الله جل جلاله مطلع عليكم، يثيب الطائع ويعاقب العاصي، يعرف السر، مطلع عن السرائر ويعرف العلانية. الله تبارك وتعالى ما خلقنا ولم يجدنا إلا لعبادته، وأنتم قرأتم قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيا أيها المسلمون، والعبادة أن تتقرب إلى الله تعالى بما أمرك به على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أجل أن نعبد الله كما تعلمنا من دينه، أن نعبد الله تعالى كما فهمنا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نعبد الله تبارك وتعالى كما أخذنا ذلك عن علمائنا المسلمين الذين رووا لنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما علينا إلا أن نتقي الله، أن نراقبه في مطعمنا، في مشربنا، في أولادنا، في بناتنا، في أزواجنا، في تجارتنا، في أسواقنا، أن نراقب الله تبارك وتعالى في كل أعمالنا. ويا أيها المسلمون، إن الله جل جلاله لا يقبل سوى عبادة خالصة، وما مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم. فلا بد لنا إذن أن نخلص عبادتنا لله، أن لا نراقب أحدا من خلقه في صلاته، في صيامه، في صدقته، في زكاته، في شتى الأمور، أن تكون عبادتنا خالصة لربنا جل جلاله، أن نكون صادقين بعبوديتنا لله تعالى. والعبودية يا أيها المسلمون أرقى الدرجات عند الله تبارك وتعالى. فالذي يريد أن يكون قريبا من ربه لا بد له أن يتصف بصفة العبودية، وهذه الصفة التي وصف الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فأوحى إلى عبده ما أوحى. نعم، يقصده بالعبودية، وهي أعلى وأسمى الدرجات لأي عبد قريب من الله جل جلاله. اتصف يا أخي بأنك عبد لله، اتصف يا أخي المسلم بأنك صادق بعبوديتك لربك تبارك وتعالى. وبعد، لابد لنا من أن نعرف كيف نتعب، والمعرفة لا تكون إلا عن طريق البحث، عن طريق العلم. أعني بأن الله لا يقبل عبادة جاهل، إن الله تعالى لا يقبل عبادة إنسان لا يعرف ماذا يفعل. كذلك العالم الذي لا يعمل بعلمه، فإن الله تعالى لا يقبل كذلك منه هذا العلم. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. هذه عقيدتنا، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة أي مرفوضة لا تقبل. فعلينا أن نعلم وأن نتعبد عن علم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي قل لا إله إلا الله عن علم. قل لا إله إلا الله أخي المسلم عن معرفة، لا عن جهل ولا عن تخمين ولا عن ظنون. عليك أن تقولها عن يقين، عن ثبات. نعم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن لا بد لنا إذا أردنا أن نتقرب من ربنا أن نقول لا إله إلا الله عن علم، ولا يكون ذلك إلا إذا قرأنا دينه، إذا عكفنا على قراءة قرآن، نقرأ ما فيه من آيات الأحكام، أن نقرأ السنة، أن نقرأ الإجماع، أن نتفقه في ديننا. إذن نعود إلى ما كنا بدأنا به حديثنا في الأسابيع الماضية، نتكلم عن التشريع الإسلامي. وأنت يا أخي الشاب، سواء كنت مدرساً أو موظفاً أو عاملاً أو في أي مجال من مجالات الحياة، لا بد لك أن تكون عارفاً بأمور دينك، ولا تعذر بترك هذا الأمر. إذن تشريعنا الإسلامي كما ذكرنا في خطبنا الماضية مر بمراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة النبوة، رقم 2 بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ننتقل إلى مرحلة الصحابة. المرحلة الثالثة هي مرحلة الأئمة المجتهدين. وأما أنواع التشريع الإسلامي، القرآن الكريم هو المصدر الأول في تشريعنا الإسلامي، ورقم 2 السنة الصحيحة المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، رقم 3 إجماع الصحابة على مسألة ما، رقم 4 الاجتهاد، اجتهاد الصحابة، اجتهاد التابعين، أعني التابعين بمن بعد الصحابة، من أخذ من الصحابة فهو تابعي، كسعيد بن المسيب، نعم، كسفيان بن عيينة، كسعيد بن جبير، نافع، رافع، نعم، هؤلاء من التابعين، لهم تفسيرات ولهم اجتهادات ولهم مسائل علمية. فهؤلاء هم من التابعين للصحابة، كل واحد منهم أخذ عن صحابي. مثلا نافع أخذ عن ابن عمر، حماد أخذ مثلا عن ابن مسعود تابعين. فهؤلاء الناس هم الذين أوصلوا إلينا سنتنا، سنة نبينا، هم الذين أوصلوا إلينا القرآن، هم الذين نقلوا لنا هذه العلوم بصدق وبإخلاص وبأمانة. فشككنا بهؤلاء الناس يعني بأننا شككنا في ديننا. إذا شككنا بهؤلاء الرجال الذين حملوا لنا الشريعة وأوصلوها بعدهم، يعني بأن يا مسلمون نشكك في الإسلام، نشكك في القرآن، نشكك بالسنة. لماذا؟ لأننا نشكك بهؤلاء الرجال علما بأنهم ثقات وأنهم أمناء وأنهم من أهل الورع ومن أهل الزهد ومن أهل التقوى. يا قوم، سعيد بن المسيب التابعي هو الذي يصلي 40 عاما متتابعة، الصبح بوضوء العشاء،
وابى ان يزوج ابنته من امير المؤمنين بعد ان خطبها وقال لا ازوج ابنتي من رجل يدخلها النار، وعوقب يومها واركب على حمار بالمقلوب. قال عقاب الدنيا اهون عندي من عقاب الاخره. امثال هؤلاء الناس هل يحق لنا ان نشكك بهم؟ الذي تحمل العذاب وتحمل الالم وتحمل ما اتاه من قبل الحاكم يومها في سبيل رضا الله ان يزوج ابنته رجلا صالحا، وزوجها بعد ذلك لرجل طالب علم فقير لا يملك من الدنيا شيئا. هل هؤلاء الرجال يحق لنا او يجوز لنا ان نطعن بهم؟ ابدا. ففي عصرنا هذا نرى حفنة من الشباب الذين اعمارهم كاعمار الورد، ومع الاسف قد عبئوا تعبئة كاملة بحيث يهاجمون سلفنا الصالح، علما بانهم يدعون بانهم هم السلف الصالح، هم السلفية، يدعون بانهم السلف الصالح ويهاجمون سلفنا الصالح. ووصل بهم الحد يفسقون عمر بن الخطاب ويبدعون ويقولون بانه خرج عن الطريق الصحيح. الله نعم. فهؤلاء الناس والشباب، ومع الاسف اقولها، انهم اصحاب نيه حسنه ولكنهم ما عرفوا ماذا جرى بهم بمهاجمتهم لسلفهم. يهاجمون الاسلام، يهاجمون الدين، يهاجمون القرآن. إذا القرآن نقل عن هؤلاء الناس وصلنا هكذا، فعندما نشكك بمذاهب الأئمة عند ذلك نشكك بديننا، وهذه قد تكون من قبل أعداء الإسلام لمحاربة الإسلام. وكما يعلم الكثير منكم من الخطيب الذي يقف بين أيديكم، لا أقصد وبصدق أقول لا أقصد التشهير بأحد، منذ سنوات طويلة وهذه الأمور تجول في ذهني وأحب أن أوردها على المنبر في هذا البلد وفي دمشق وفي بلاد ثانية حللتها من بلاد المسلمين. إنما كنت أشاور نفسي لا نريد أن نخوض مع هؤلاء الناس وهم يزدادون عتوا، حتى وصل بهم الحد يكفرون أعضاء المذاهب الأربعة، يكفرون الإمام الشافعي وأبا حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. فماذا بقي لنا إذن؟ فكنت أتردد في هذا الأمر كثيرا. تجد شابا يأتي عمره 18 أو 17 عاما، كل ما حفظه من الدين إذا أتاه إنسان كبير من البدعة أن يقوم له. القيام الإنسان هذا بدعة، النبي نهى عن القيام، هكذا يعتقد هؤلاء الناس. إذا صلى يعرف ضعيفه عن رأيته ويعتقد بأنه يتأدب مع ربه، نعم، ويضع رجلا في اليمين والاخرى في الشمال وبينهما ذراع، هذا ما يعرفه، ويقول انا انسان مجتهد كما اجتهد الشافعي كما اجتهد مالك، انا اجتهد مثله. ومن حقك انسان مسلم ان اجتهد، فما كسبت ان اشهر بهؤلاء، انما انصح اعتبرهم ابناء لنا، اولادا لنا، فلا بد لهؤلاء الناس ان يعودوا الى الطريق الصحيح. الطريق الصحيح ما عليه الجماعه والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل، يد الله مع الجماعة وعلى الجماعة، لا تجتمع أمتي على باطل. نعم، الأمة الإسلامية كلها لا تجتمع على غلط يا قوم، فيأتي نفر بسيط ويغلطون ويوقعون الأمة الإسلامية وغلطها في الأغلاط، وهم نفر حتى قد يصل بهم اجتهادهم أن يقتلوا أو يكسكوا أو يفعلوا أو يهتكوا حرمة مسجد أو حرم إلى ذلك، كل ذلك وهم يعتقدون بأنهم يفعلون خيرا. ولا تقوم الساعة يا قوم،
اسمعوا يا مسلمون،
لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. أعيدها ثانية،
لا تقوم الساعة كما وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل احنا الآن بعد الساعة من أين؟
أخبرني أحد أخواني
أنا في الساعة والأربعاء الماضي،
احنا اليوم
بعد قيام الساعة يومين.
فهؤلاء الناس
الذين يتخمنون
كذب المنجمون ولو صدقوا.
يا قوم،
ربنا يقول يسألونك
عن الساعة أيان مرساها
فيما أنت من ذكرها،
فمحمد صلى الله عليه وسلم يقول له ربنا فيما أنت من ذكرها،
إلى ربك منتهاها
إنما
أنت منذر من يخشاها
كأنهم يوم يرونها
لم يلبثوا
إلا عشية أو ضحاها. لا تأتيكم إلا بغتة.
نعم علمنا بأنها تقوم في يوم من أيام الجمعة. في يوم الجمعة
يعني في يوم الجمعة
تقوم الساعة،
ولكن
للساعة على الأمهات
لا بد لنا في خطب
قابلة إن أحيانا الله
وقدرنا الله
أن أتكلم
عن أشراط الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى،
وعن الشباب
الذي نراه قبل الساعة،
وعن مواصفات الشباب
الذي يتصف بالنساء
بنشيته
وحكيه وجلوسه وشعره
إلى غير ذلك.
سنتكلم معكم
وستكونون عند ذلك
تسمعون
وترون في المجتمع
ما هو
قد وجد الآن،
وكأن النبي يعيش معنا
صلى الله عليه وسلم.
إنما اليوم
لا تقوم الساعة
حتى يلعن آخر هذه الأمة
أولها.
وليت شعرها
أين ذلك؟
نعم اليوم
نرى ونسمع
من يلعن
أول هذه،
من يسب أوائل هذه الأمة،
وهذه
من علامات الساعة الصغرى. إذن
المرحلة الثالثة
من مراحل تشريعكم
تشريعنا
الإسلامي
مرحلة الإجتهاد،
وهذه أيها المسلمون بدأت
في بداية القرن الثاني الهجري،
بدأ بها التابعون،
كتبوا إنما
لم يصل إلينا
الكثير
متتابعا عن
مذاهبهم،
سوى أنه وصل إلينا المذاهب الأربعة،
وصلت إلينا
متتابعة
منقولة نقلا صحيحا
كما نروي
على مسامعكم
حديث البخاري،
حديث مسلم،
الترمذي، النسائي،
ابن ماجه،
كذلك المذاهب الأربعة وصلت إلينا
عن الطرق
الموثوقة،
فهذه التي نستطيع
إذن
أن نتكلم عنها
وأن نعتنقها
وأن نتابعها. أئمتنا الأربعة
بدأوا تشريعهم في بداية القرن الثاني. كنت أعتقد في الأسبوع الماضي
تكلمت قليلا
عن إمامنا مالك إمام الحرمين. هو من
أصل اليمني،
أجل وهاجر
جد
من أجداده
وكان في المدينة،
وجده عمرو
هو الذي
شارك في
قتل عثمان بن عفان
بعد الفتنة
وبعد مقتل عثمان. أجل
وولد
مالك بن أنس
في مدينة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
وأنتم تعلمون
أيها المسلمون
أن المدينة
كانت عاصمة المسلمين،
عاصمة
بلاد الإسلام إلى المدينة المنورة. هناك التشريع الإسلامي
كان ينطلق
من المدينة،
الوحي من السماء
كان ينزل على
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
في المدينة.
أجل
فنشأ مالك بن أنس
في هذا البلد
والتقى مع الكثير
من العلماء.
أجل
ولد أنس
في آخر القرن الأول الهجري
في 93 هجرية
رضي الله تعالى عنه،
وترعرع في المدينة،
حفظ القرآن
وهو في مقتبل العمر، وحفظ القراءات،
ثم
كان يقرأ على العلماء،
قرأ على
700 عالم
رضي الله تعالى عنه،
أكثرهم من التابعين،
وكان يروي دائما عن نافع لولا
عبد الله بن عمر
بن الخطاب،
ويروي عن الذهبي،
ويروي
عن التابعين
عن الصحابة مباشرة،
وكما قال عنه
إمامنا الشافعي
إذا ذكر
العلماء
فمالك
هو النجم
رضي الله تعالى عنه.
فالإمام مالك أيها المسلمون
نشأ
في هذا البلد في المدينة المطهرة،
وهناك
تلقى علومه،
وكما قال
لم يتكلم
بأمور العلم
حتى أذنه
أكثر مشايخه
بأن يتكلم،
بأن يدرس،
بأن يبدأ بحلقاته
العلمية.
وبعد أن أذن له بذلك
جلس في
مسجد رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وكان يتكلم بالعلم،
وكما ورد
نعم
وكما ثبت عندنا
فأمه حملته
3 سنين
بل إلى أمه
3 سنين
رضي الله تعالى،
فكان يجلس
في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يجتمع العلماء
في الحلقة
ويأخذون عنه العلم،
يأخذون عنه الحديث،
وهو أول
من كتب الحديث،
كتب كتاب الموطأ
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهو من كتب
أول من بدأ بالأسانيد
إمامنا
مالك بن أنس
رضي الله تعالى عنه. وبعد كان حسن السيرة، حسن الثياب،
وحب الثياب الجديدة الطيبة،
وحبته في الأماكن الطيبة
وكان لا يتكلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتوضا
ثم
يتعثر
ثم يصلي ركعتين ثم يجلس على صدر فراشه.
بقي له في ذلك لماذا تفعل هذا؟
احب ان اعظم حديث رسول الله.
نعم يحب ان يعظم الحديث
رضي الله تعالى عنه
يا مالك.
اذن لا يقبل في درسه
متشعبا
متكبرا.
طلبها فرق اولا في المسجد ثم انتقل لهذه الى البيت
وكان يدرس في بيته
40 عاما.
فطلب هارون الرشيد ان ياتي
الى بيته